إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مقتل مواطنين اثنين في مقر البحث الجنائي بعدن، وثائق تتسرب تكشف تواطؤ الاحتلال والجهات الرسمية بأحداث خور مكسر، اشتباكات في أبين واعتقالات لأبناء المحافظات الشمالية في عدن. حياكم الله مستمعين الأفاضل، لازلنا في أحداث خور مكسر التي كانت يوم أمس واليوم الذي قبله، ولازال هناك الكثير من التفاصيل حول هذه الأحداث المهمة والتي تربط بعضها ببعض وتكشف خيوط المؤامرة على أبناء محافظة عدن، وأيضا حتى الخلفيات السياسية لمثل هذا الحدث المهم. في البداية قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، هناك يوم أمس يعني تحدثت في الحلقة أنه تم محاصرة المبنى ولم يعد هناك اشتباكات، فقط باقي بعض الانتحارين داخل وبعض الأسرى. وبعدها يعني بعد تسجيل البرنامج جاءت الأخبار بأنه تم تحرير المبنى كامل وسقط اثنين من المواطنين أو من المجندين التابعين لميليشيات الحزم الأمني، وكذلك تم القبض على أحد ما يقال الذين حاولوا أن يفجروا أنفسهم داخل المبنى، تم القبض عليه من قبل القوات التي اقتحمت مقر البحث الجنائي. وهذا نقطة مهمة لأنه قد ربما يتستر عليها ومن ثم تضيع الحقائق حول هذا الملف، لكنهم الآن يعلنون أنهم اعتقلوا أحد الانتحارين داخل مبنى إدارة البحث، وهذه نقطة مهمة جدا. وأثناء الاعتقال تم مقتل اثنين الذين يتبعون القائد أوسان العنشلي قائد المهام الخاصة والتدخل السريع. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك وثائق تسربت بشكل متعمد بعد الحادثة. هذه الوثائق فيها وما فيها، يعني بعد أن انتهت العملية وبعد أن راح أكثر من 40 أو 30 قتيل و40 جريح، عبد ربه منصور هادي أو مكتب عبد ربه منصور هادي سرب مذكرة صادرة من مكتبه إلى الدوائر العسكرية والأمنية في عدن بتشديد الحراسات بعد توافر معلومات عن احتمال وقوع اعتداءات بسيارات مفخخة في المدينة. وهذا الوثيقة تم تسريبها وتم تداولها بشكل كبير يوم أمس في محافظة عدن وفي المواقع التابعة للمرتزقة سواء السعوديين أو الإماراتيين، لكن كل واحد بيحاول أنه يوجهها باتجاهها. في البداية في هذا الوثيقة يتضح أن أحد العناصر الذين قاموا بهذه العملية الإجرامية في إدارة البحث الجنائي في عدن تم تعيينه من قبل هادي نفسه وكيلا في لحج، وهناك القرار تم نشر القرار وتم نشر البلاغ. يعني لاحظوا عندما كنا نتحدث دائما في كثير من الحلقات بأنه كثير من عناصر القيادات القاعدة وداعش تم ترقيتهم فيما يسمى بالجيش الوطني التابع لهادي. اليوم بالوثائق يعني يكشفها مكتب هادي دون أن يشعر، أحد الذين قاموا بالعملية عينه هادي وكيلا في محافظة لحج. هذه الأولى. الثانية أن البلاغ جاء طبعا بغض النظر عن صحته، سنقرأ ردود الفعل من الآخرين، جاء لإدارة الأمن وجاء لكل المؤسسات الرسمية في عدن بأنه سيكون هناك احتمال وقوع اعتداء بسيارة فخاخة في المدينة، ولم يتم التعامل معها من قبل إدارة أمن عدن ولا قوات الاحتلال نهائيا، وهذا دليل على التواطؤ من قبل قوات الاحتلال ومن قبل إدارة الأمن، حتى ولو كانت مستهدفة إدارة الأمن، لكن في مخطط. طبعا أنا سأقرأ كل الروايات وكل الاتهامات التي تبادلوا فيها بينهم البين ميليشيا الاحتلال. هذه النقطة الثانية أيضا، يعني قرأت يوم أمس لبعض الجنوبيين، أحدهم كان رفيق لأحد القتلى الذين قتلوا في إدارة البحث، وتحدث بأنه قالوا لهم قبل 6 أشهر يعطوهم أسلحة، وتم صرف أسلحة لكن قيادات ما تسمى بالمقاومة تم نهبها وباعوها، ولا يوجد لديهم أسلحة ويحمون إدارة البحث بدون أسلحة إلا الأسلحة البسيطة الذي مثل البندق وغيره. قالوا أن هناك 200 من المجندين الذين مرصودين في كشوفات إدارة الأمن أو في ميليشيا الاحتلال أو مع الاحتلال الإماراتي الذين يحمون إدارة الأمن والبحث الجنائي، لكن في الواقع وفي الحقيقة قال لم يكونوا إلا 50 فقط. وتحدث وقال أنه قد ربما هذه تكون مفتعلة للقضاء عليهم، وكل شيء جائز، كل شيء جائز. هذه الثانية. الثالثة، الطرف الذي يتبع شلال الشائع والمجلس الانتقالي وغيره ردوا على هذه المذكرة، قالوا أش يثبت هذا التحذير أنه أرسل إلى إدارة أمن عدن خصوصا وأنه لا يحتوي على مرجع استلام موقع عليه من إدارة أمن عدن. أيضا بعضهم قال أنه هذا التحذير طبخوا أمس وأصدروا بتاريخ قديم، وأيضا يتهمون هادي ومن يقف خلفه بأنهم يعملون على التهويل على إدارة أمن عدن لإفشالها لكي يتم إقالة شلال شايع، وأن هذه الحادثة هي لإثبات أن شلال شايع فاشل على المستوى الأمني، لا يستطيع حماية رأس إدارة الأمن في محافظة عدن، وبالتالي يجب إقالته. وهناك أيضا تسريبات كانت قبل أيام ماضية بأنه يعني سيكون هناك تغييرات وإلى آخره. طيب، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قائد الحزام الأمني في لحج هدار الشوطحي يعني تحدث وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بعد استهداف مقر محافظة لحج في الحوطة، إذا تتذكرون قبل أشهر كشف الكثير من الحقائق، خاصة وأن هذه العملية مشابهة لما جرى في محافظة لحج. هذا القائد في الحزام الأمني يقول تم سحب بعض العناصر الإرهابية قبل شهر وهم متورطون في عملية اغتيالات بالمدينة، وتم تدريبهم وتجهيزهم في المخاء وباب المندب. وهنا فقط أذكركم مستمعينا الكرام، تحدثنا عن ذلك في وقتها عندما تحدثنا أنه في اعترافات من قيادات ما تسمى بالمقاومة أنه هذا الذي قامت بعمليات التفجير في محافظة لحج هم من الذين تم الإفراج عنهم من قبل قوات الاحتلال وتم تدريبهم في المخا وباب المندب، ومن ثم عادوا ليمارسوا مثل هذه الجرائم. يعني عندما تحدث أنهم ذهبوا إلى المخا وباب المندب ثم عادوا محملين بصواريخ لو الحرارية وأحزمة ناسفة. إذا تتذكرون أيضا أبو مشعل الكاظمي عندما تحدثنا وعرضنا صوته بالصوت عندما قال أنه اعتقل قيادات لعناصر متورطة في الاغتيالات وسلمها للتحالف وتفاجأ بإطلاق سراحهم. أيضا هاني اليزيدي قال أن التحالف أفرج عن قيادات لداعش وسجن أبرياء. هذه المعطيات تعطينا نتيجة واحدة، الكل متورط في هذه العملية، وتأتي هذه العملية في سياق الصراع السياسي فيما بين الميليشيات، لكن الاحتلال هو المسؤول الأول عنها، لأنه على علم ولأنه هو الذي يعمل على دعم القاعدة وداعش، على تسليحها، على كل شيء. صحيح قد ربما تكون هذه مفتعلة الحملة من قبل عبد الرب منصور هادي ومن يتبعه لكي يتم إقالة الشلة الشايع، لكن أيضا المحتل الإماراتي والمحتل السعودي هم المتورطين الأول في هذا العملية. ليست هذه العملية فقط، بل الأكثر من عشرات العمليات التي يتم تفجير وتفخيخ المقرات العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية والأسواق والشوارع وكل شيء، ليست هي المرة الأولى. وبالتالي فإن المحتل هو المسؤول الأول، والمسؤول أيضا الذي يأتي بعده هو هادي وإدارة الأمن عدن، إذا صحت أن التحذيرات هذه جاءت لهم في 23 أكتوبر وأيضا كررت قبل 4 أيام من الهجوم. إذا صح فإن هناك تواطؤ، قد ربما حتى يكون تواطؤ لإخراج مساجين من عناصر القاعدة وداعش التي تحتجزهم شلال شايع، أو يحتجزهم شلال شايع وهم محسوبين على هادي. يعني أمور مختلطة في خيوط مختلطة، لكن تتضح الصورة والرؤية بأن المحتل هو المسؤول الأول، وأن في تواطؤ، في تواطؤ لقتل الأبرياء والتضحية بالمجندين فقط. أيضا ما يهمنا في هذا الموضوع أعيد التذكير به أن أحد من قام بهذه العملية عينه هادي وكيلا لمحافظة لحج، وهذه نقطة مهمة جدا ليتضح لنا من يقف خلف هؤلاء المجرمين، خلف العمليات الإجرامية، خلف من يركهم. أيضا يعني قبل فترة لا تتذكرون مستمعين الأفاضل عندما تحدثنا بأنه الميليشيات التي جاءت من العراق وسوريا إلى عدن تم فتح معسكر لها في لحج، وتم تعيين أحد ما تسمى بقيادة المقاومة قائدا لها أو قائدا لهذا المعسكر في لحج. يعني لاحظوا كيف يتم الأمور رسميا بشكل رسمي. أيضا من الأدلة المرتبطة بذلك يعني وهي تدعم بعضها البعض، في محافظة أبين يوم أمس الأول يتم الإعلان عن استهداف بعض أوكار ما تسمى القاعدة في المحفظ. جميل، ماذا وجدوا؟ قالوا وجدوا على متفجرات وطائرة استطلاع بحوزة القاعدة. من أين لها القاعدة طائرات استطلاع؟ يعني يوضح أنه هذا كلها الدعم، الأسلحة الحرارية، الصواريخ الحرارية، المضادات الطائرات التي أسقطت بها الطائرتين في عدن الإماراتيتين، الكثير من التقنية الحديثة من أين تأتي لها؟ السفن التي تأتي إلى عدن ويقول أنها محملة بمواد إغاثية إماراتية أو سعودية، هي كلها أسلحة تأتي للقاعدة وداعش، وتأتي بمجندين دواعش. يعني كما كان الفترة الأخيرة السفينة التركية التي قالوا أنها تأتي بمساعدات ونفط، وإذا بها بمجندين دواعش برعاية تركية جاءوا إلى عدن. الطائرة بدون طيارة التي تم العثور عليها في أبين يوضح ويدعم أنه ما يحدث في عدن، ما يحدث في أبين، ما يحدث في شبوة، كله بخيط واحد مرتبط كله ونهايته إلى المحتل الذي يعمل على دعم هذه العناصر الإجرامية، على قيام هذه العناصر بارتكاب مثل هذه الجرائم بحق أبناء المحافظات الجنوبية، ويستغلها أيضا الميليشيات تأتي في سياق الصراعات. يعني أحيانا الإمارات تستخدم القاعدة وداعش لتصفية يعني عناصر محسوبة لعبد الرب منصور هادي والسعودية والعكس. يعني لكن من الضحية؟ من الذي يعيش القلق؟ من الذي يعيش الفوضى؟ هو أبناء المحافظات الجنوبية. عبد الرب منصور هادي في فندق في الرياض، والمحتل الإماراتي في البريكة لا يستطيع أحد أن يدخل إليه أو يجرؤ أن يدخل إليه، وبحراسة، حراسة أيضا حتى من المرتزقة. وبالتالي فهذه الحادثة من المفترض أن يتم دراستها بشكل عميق من قبل إخواننا في المحافظة الجنوبية والتعليق عليها، وأيضا استخلاص الدروس والعبر. يكفي دماء، يعني 30 قتيل و40 جريح في غمضة عين، وترتيبات وتحضيرات وسيارات مفخخة وانتحاريين، والسلطات المحلية هناك تعرف هذا الخبر، وهادي يعرف هذا الخبر. وإذا من المسؤول؟ من المسؤول؟ حتى يعني تلاحظون كيف أن التبادل الاتهامات فيما بينهم، لكل واحد منهم يريد أن يبرئ ساحته. هاني بن بريك خرج يوم أمس بنفس يعني كل واحد بيتهم بنفس التوجه، بيتهم الأخوان المسلمين على أساس أنهم محسوبين على السعودية، وهادي وهو محسوب على الإمارات وفي صراع بين الإمارات والأخوان المسلمين، بالتالي يتهم كما يريد المحتل الإماراتي. هادي وغيره نزلوا هذه البرقية أو هذا المذكرة ليتهموا الإمارات وإدارة أمن عدن بأنهم هم المفرطين وهم الذين لم يقوموا بالاحتياطات الأمنية، وهادي قد بلغهم قبلها بفترة. الإدارة أمن عدن اكتفت ببيان تحدثت فيه عن العملية وتفاصيلها، هجوم وكم قتلى وكم جرحى وكذا فقط، لم تتحدث عن أمور سياسية. بينما عندما تأتي تشاهد الصحفيين أو السياسيين التابعين لهادي أو التابعين للإمارات، كل يرمي التهمة على الآخر ويبرئ ساحته في محاولة لكسب التعاطف الشعبي الجنوبي في صفه. الإماراتيين والمجلس الانتقالي يتهم هادي وإلى آخره لكي يحصل على تعاطف شعبي للإبقاء على شلال شايع. وهادي ومن يتبعه يحملون إدارة أمن عدن والمجلس الانتقالي ويعني الطرف المحسوب على الإمارات هذه المسؤولية بهذه المذكرة التي تم تسريبها في وقت بشكل متعمد لكي يحصلوا على تعاطف لإقالة شلال شايع، وبالتالي كله صراع وكله ودماء الضحايا أين ذهبت؟ كلهم يتخلون عنها. هذا يقول لي ما لي دخل، وهذا يقول ما لي دخل، ما هو شنا، وهذا يقول ما هو شنا. طيب وهذه الدماء يعني 70 قتيل وجريح، يعني عدد ليس بالهين، وبعضهم يعني حتى قيادات فيما تسمى بالمقاومة. هذا عدا عن الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها إلى الآن، كلهم يتخلون عنها وما فيش يعني غريم لهم. أيضا من تداعيات هذه الحادثة مباشرة بعد تصريحات هاني بن بريك الذي اتهم ما يسمى بالإخوان المسلمين، تم اعتقال عدد من أبناء المحافظات الشمالية في عدن بتهمة أنهم مشبوهين، ويعني مساكين طبعا، مواطنين أصحاب بسطات دكاكين، يعني نفس السيناريو السابق، لكن هذه المرة بتهمة أنهم مشبوهين. يعني الاحتلال ينفذ ويستغل هذه الحادثة لعدة مسارات وعدة أهداف، منها خلق صراع مناطقي بين أبناء المحافظة الشمالية والجنوبية. عندما يتم اعتقال بتوجيه من هاني بن بريك هذا القيادي القاعدي التابع للإمارات اعتقال أبناء المحافظات الشمالية، لا يعني مواطنين مساكين ليس في ذنبهم أي شيء، واتهامهم بأنهم من قاموا بمثل هذه العملية، مع أنه المعسكرات موجودة في عدن والمعسكرات موجودة في أبين، ورايات القاعدة وداعش ترفرف، وقيادات في القاعدة وداعش موجودين في عدن بصفة رسمية وفي المجالس المحلية بصفة رسمية وفي كل المناطق موجودين بصفة رسمية. فلماذا يتم اعتقال هؤلاء أبناء المحافظة الشمالية؟ جزء من مخطط العدوان بأنه يخلق صراعات مناطقية بين أبناء المحافظات اليمنية، ويستغل كل حادثة لإثارة مثل هذا الموضوع الذي يركز عليه في سياق السعي لتفكيك النسيج الاجتماعي، في سياق أيضا المؤامرة التي تأتي لفصل الشمال عن الجنوب أو لتقسيم اليمن بشكل كامل. وإلا ما دخل هؤلاء؟ ما دخلهم؟ إذا كان من قام بالعملية وكيل محافظة لاحج، فبسروا الباقين، قد ربما يطلعوا مدراء أمن ويطلعوا يعني مسؤولين في الجيش الوطني، وهذا يعني واضح، يعني ما هو شنو تخمين، بل بالعكس هو صحيح وهو موجود فعلا. والذين قاموا بتجهيز السيارة المفخخة وتفجيرها هم قاموا بهذه العملية كلها من داخل عدن، يعني ما جوش من إب ولا جو من تعز ولا نزلوا من صنعاء، لا، إنما من داخل عدن برعاية الاحتلال وبحماية الاحتلال، ومشوا ويفجروا واستهدفوا، وكله يعني معروف لدى الأجهزة الأمنية ولدى قوات الاحتلال وبرعاية من قوات الاحتلال بشكل مباشر وحماية لهم بشكل كامل.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كنا نريد أن نتحدث عن بعض الملفات، لكن إن شاء الله سنؤجلها إلى حلقات قادمة، نظرا لأن هذا الموضوع استغرق كامل الحلقة لإيضاح الصورة وللحديث عن كل التفاصيل التي جاءت في هذه الحلقة. مقتل مواطنين اثنين في مقر البحث الجنائي بعدن. وثائق تتسرب تكشف تواطؤ الاحتلال والجهات الرسمية بأحداث خور مكسر. اشتباكات في أبين واعتقالات لأبناء المحافظات الشمالية في عدن. في النهاية نسعني لنا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن إخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.